وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أي مرددا بأكثر من قيمته مرات. ومن هذا الجنس لو أنه زاده بالتأخير إلى كل أجل، فلا يشترط في حدوث الربا المضاعف أن يكون في زمن معين، بل ربما يجعله إلى أجل بقيمة، ثم إذا جاء ذلك الأجل فلم يسدد أخره وزاد، ثم يؤخره ويزيد، فإن هذا كله من التضعيف في الربا. وبين المصنف رحمه الله تعالى بعض معناه بقوله وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل، فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين، وسواء تعامل هذه المعاملة صريحا أو تحيل عليها بحيلة، إلى آخر ما ذكر. ومن هذا الجنس ما يجري من معاملات التورق الذي يسمى بإعادة التورق، بأن يأخذ سلعة جديدة بقيمة جديدة ليوفي بقيمة السلعة الماضية ويستفيد تورقا جديدا، ثم بعد مدة يفعل به ذلك ثالثة، ثم يفعل به رابعة حسب ما يشاء، فإن هذا من التورق المحرم. وقد توسع الناس بآخر في التورق حتى وقعوا في معاملات محرمة، وفقهاء الأحوال لا بد أن ينظروا إلى ما يحيط بالمعاملة لا إلى أصلها فقط، فقد تكون في أصلها جائزة مباحة، ثم تطرأ لها أحوال توجب على المفتي العارف بما يصلح الناس أن يفتي بحال غير التي كان يفتي بها في أصل ذلك. ولعل هذا هو موجب ما اختاره من فقهاء الحنابلة أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم من حرمة التورق أصلا، فكأنهما لاحظا مفاسده العظيمة في زمانهما فأفتيا بذلك. فقد يكون أصل التورق عند القائل بالجواز مباحا، ثم تحدث له أحوال توجب على المفتي بذلك القول بالتحريم حفظا لأموال الناس، لأن هدر أموال الناس بإعادة التورق وكثرة الدين يثقل كواهلهم ويزيد أعباءهم، ولا يوصلهم إلى ما يبتغون من حل أزماتهم المالية، فلا يزالون من